في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى. سبح تجد
كل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الجزء الثاني من كلامنا على العلمانية أو العلمانية أو العالمانية كما بدأ بنا الحديث في المرة السابقة. وكنا قد وقفنا في المرة السابقة بعد أن أصلنا هذه اللفظة، فقلنا أن الأصل فيها على قياسها لأنها نسبة إلى العالم فتنطق علمانية أو عالمانية، إلا أن أصحاب هذا التيار اختاروا تسهيلا لهذه اللفظة فنطقوها بالعلمانية أو بالعلمانية، وليس في النطق بالعلمانية بكسر العين نسبة إلى العلم، فهذا خطأ فادح كما أرادهم أم يوهموا به كثيرا من العامة والدهماء، ولكن جاء الكسر في العين علمانية أو الفتح في العين علمانية على غير قياس عند علماء اللغة، لأن ذلك مرادهم أن يسهلوا نطق هذه الكلمة، لأن الكلمة لو كانت على قياسها الصحيح لنطقت عالمانية، والعالمانية نطقا ثقيلا على اللسان، فاختاروا نطق يكون سهل على اللسان يساعد على انتشار الكلمة بين الناس. قلنا في المرة السابقة أن أصحاب هذا التيار وأصحاب هذا الفكر نحوا جانبا أمورا من عقائد المسلمين. أول هذه الأمور الإيمان بالغيب، ثم أنكروا الإيمان بالرسول والرسالة، ثم أنكروا شمولية هذه الرسالة. وهذه الأمور الثلاثة إن لم تنطق بلسان مقالهم نطقت بلسان حالهم، أي أحوالهم وأفكارهم ومعاملاتهم بين الناس، أدت إلى أنهم لا غيب عندهم ولا رسول ولا رسالة عندهم ولا شمولية لهذا الدين عندهم أيضا. فالإيمان بالغيب يقتضي معرفة الصالح للإنسان اليوم وغدا كما كان بالأمس، والذي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى هو أولى بأن يقرر مصير هذا الإنسان، كما قرره بالأمس يقرر مصيره اليوم وسيقرر مصيره غدا، لأنه أولى بالغيب من أي إنسان موجود على هذه الأرض أو على هذه البسيطة. ثانيا، أن مقتضى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تقر بأن كما أفردنا الألوهية لله سبحانه وتعالى أفردنا العبادة له جل في علاه، نفرد طريق توصيل هذه العبادة وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا عند البخاري وغيره: أنا أعلمكم بالله، أنا أتقاكم لله، أنا أخشاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمعنى أنك تشهد أن محمدا رسول الله، أي تقر بأن الوحيد الموصل لله عز وجل في عبادة في قول في عمل في أي أمر تحب أن يوصل لرب العزة عز وجل لا يكون إلا موافقا لما كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة. ثالثا، اعتقاد أن هذه الرسالة شاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: أنا خاتم النبيون لا نبي بعدي. هذا يستلزم أن هذه الشريعة تكون صالحة إلى قيام الساعة لعدم وجود نبي آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلا للناس كافة، ستعلم أن ما أرسل به محمد يصلح اليوم ويصلح غدا ويصلح بعد غد إلى قيام الساعة، لعدم وجود نبي آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما العلمانيون رفضوا هذا الأمر وبدأوا ينظروا للناس ويقاعدوا للناس ويؤسسوا للناس أسسا وقواعد جديدة على حسب ما يقتضيه الزمان والمكان والأشخاص الذين يعيشون فيها أو يعيشون معهم في الفترة نفسها، فبدأوا يقاعدوا لهم قواعد جديدة. هذا يعني أنهم بدأوا يؤصلوا أصولا غير ما كانت موجودة في الغيب، هذا يعني أنهم بدأوا يقاعدوا قواعد على غير ما جاءت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنك تدعي زورا وبهتانا وتزعم أن هذه الشريعة ليست بشاملة وليست بكاملة وليست بوافية. وقلنا أيضا أن كان عندهم خطأ كبير أن ميعوا هذا الدين وجعلوه كله أمرا واحدا، مع أن هذه الشريعة فيها من الثوابت ما فيها تفيد على أنها ثابتة على طول الدوام من أحكام عقدية أو أحكام قطعية أو أحكام ركنية أو مقاصد لهذا الدين كلية أو قيم هذا الدين الأخلاقية. لا بد وأن نتفق في هذه الخمسة أنها ثابتة في أي مكان وفي أي زمان يعيشه المسلم على وجه هذه الأرض، لن ولم تتغير هذه الخمسة لأنها ثوابت هذه الشريعة. أيضا هم جعلوا هذه الثوابت بمثابة أي حكم من أحكام هذا الدين، فبدأوا يميعوا لنا هذه الأحكام وبدأوا يدسوا الدسائس لتمييع هذه الأحكام حتى من أراد أن يمسك على هذا الدين يمسك مائعا لا صلبا لا ثابتا لا صفة الديمومة فيه ولا الاستقرار. سألت في المرة السابقة سؤالا خطر ببالي حين جلست على هذا الكرسي، فقلت هل مات أبو جهل؟ بعد الحلقة اتصل بي أكثر من شخص على أن السؤال كان مضمونه يشير إلى أمور أخرى، فقالوا نريد أن تتضح هذه الأمور. ما كنت أحب أن أفرد جزءا آخر لتيار يهدم دين الإسلام بالكلية، وما كنت أحب أن أتكلم عن فكر هو في ذاته هدام لا بناء، يهدم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يهدم قرآن الله سبحانه وتعالى، يهدم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من الأصل أن نتحدث فيه في جزء واحد، إلا أننا انفرط بنا الكلام في المرة السابقة عن مساوئ هذا التيار وكيف أنه الأم الحاضنة لتيارات شتى ظهرت وما زالت تظهر بين المسلمين كالليبرالية وكالإبراهيمية وكغيرها من الأفكار الهدامة التي تساعد على هدم دين الله سبحانه وتعالى. فقلت في نهاية الكلام في المرة السابقة أن هناك ركائز عشرة ارتكزت عليها العلمانية، هي كانت بمثابة الأسس التي بنى العلمانيون عليها فكرهم في تأصيل هذا التيار، وكيف أن هذا التيار أصبح مذهبا سياسيا يحكم ويحكم فيه بين الناس. بداية أذكركم بأن تاريخ هذا الفكر كان لما انحصرت الكنيسة وانغلقت الكنيسة على تأليه رجل الدين آنذاك، فجعلت ما يحله أو جعلت ما يحله رجل الدين في الأرض يحل بين الناس، وما يحرمه رجل الدين يحرم بين الناس، حتى أنهم ادعوا حتى الأفكار العلمية أو المخترعات العلمية على حد تعبيرهم إن لم تخرج من رجال الدين فلا سبيل لها. فنكلوا بالعلماء ونكلوا بأهل العلم آنذاك ونكلوا بهم حتى حرق آلاف العلماء الذين اخترعوا اختراعات جديدة، لا سيما وأن هناك من العلماء الذين شردوا واضطهدوا كالعالم المعروف جاليليو صاحب الميكروسكوب ونيوتن وغيرهما كثير وكثير وكثير. ثارت الدنيا في وقتهم في القرون الوسطى، فجعلوا الفيصل بين رجال الدين والكنيسة وبين الناس خارج رجال الدين والكنيسة باب الكنيسة. فقلت أن هذا الباب كان من ظهر الباب إلى داخله يخص رجل الدين وديانته بكل ما له وما عليه، وظاهر الباب أو واجهة الباب إلى خارج الكنيسة تخص الناس وما يقررونهم هم لدنياهم لا لدينهم. فانفصلت الديانة عن الناس، فانفصل الدين عن الحياة، وكانت هذه البداية. وأذكر دائما عندما أتحدث عن العلمانية أنهم ثاروا على ديانة باطلة، وليست ديانة النصارى أو ديانة المسيح كما يزعم كثير من الناس ويكتب بعض الصحفيين أنها كانت ديانة من قبل الله عز وجل، أنزل الله عز وجل دين النصارى من عنده. لا، بل إن دين عيسى عليه السلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين موسى عليه السلام، هو دين كل الأنبياء والرسل. لذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فلابد أن تعلم أن الرهبانية المبتدعة والأمور من الديانة التي لا أصل لها في شرع ولا في دين ولا في كتاب كالإنجيل أو غيره هو مبدأ ثار عليه الثوار وثار عليه العلمانيون. لا كما يقول البعض إن سلفية القرون الوسطى الذين حاصروا النصارى في النصوص الإنجيلية فقط هو السبب الرئيسي في أننا قمنا عليهم. هذه كلمة قالها بعض الصحفيين أو العلمانيين في وقتهم آنذاك. لكن مؤخرا كتب أحدهم في الصحف على أن للعلمانية ركائز 10 ركائز قامت عليها العلمانية. بغض النظر على هذه الركائز إن كان متفق عليها بينهم أم مختلف عليها، لأن المختلف عليها إن لم يقر بلسانه عليها في أفعاله من داخله في تطبيقاته بين الناس يفعلها وكأنها ركن ركين من انتشار هذه العلمانية. هذا هو السبب الرئيسي أو السبب الرئيسي الذي جعلني أتحدث في جزء منفصل عن هذا التيار عما يسمى بالركائز 10 عندهم، سواء كانوا متفقين على هذه الركائز أو مختلفين عليها فهذا لا يضر، لأن كما قلت حتى المختلف على هذه 10 يقرها ضمنا ويتعامل بها حتى مع إخوانه في نفس التيار، في نفس التيار التيار العلماني يتعاملون مع بعضهم البعض عن هذا. ولذلك لما أجبت على السؤال هل مات أبو جهل، قلت مات أبو جهل كما أثبت علماء السير والتاريخ على أنه مات لما ارتقى على رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقطع رقبته، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وقال أذن بأذن والرأس زائدة، لأنه لما قرأ عبد الله بن مسعود في صدر الكعبة سورة الرحمن جذبه أبو جهل من أذني حتى قطع أذن عبد الله بن مسعود، فجاء بأذن بأذن والرأس زائدة، فمات أبو جهل بجسده، مات أبو جهل بجسده. أما آباء الجهل فهم كثر أحياء بيننا إلى الآن، وسيكونون كذلك ولا يزالون يخرجون لنا تيارات وأفكار هدامة تبعد الإنسان عن دينه، لا سيما وإن دخلت في إطار شرعي أو في إطار ديني بعض الشيء، كما سمعنا مسلم علماني، مسلم ليبرالي، مسلم ديمقراطي. هذه أمور لا أعلم كيف يجمع فيها بين ضدين، بين يمنة ويسرة، لا أعلم ذلك، ولكن هم جمعوا، لأن أصل الجمع بين نقيضين محال، لكن الجمع بين اتجاهين في سبيل واحد هذا ممكن، لأن الدين عندهم لا يكون هو الدين الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء به القرآن وجاءت به السنة النبوية المطهرة. لهذا أول ركيزة عندهم مصدرية التيار، مصدرية التيار. سأتكلم على كل هذه الركائز ركيزة الركيزة بشيء من الإجمال حتى لا أضطر أن أفرد حلقة أخرى ونتكلم فيها على باقي هذه الركائز، ولكن نحاول أن نجملها في هذه الحلقة وننتهي منها بإذن الله تبارك وتعالى. وسأبدأ بعد العنوان بمكانة هذا المصدر في ديننا عند المسلمين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، ثم أعول على كلامهم حتى تعلم الفارق بين هذا وذاك، بين هذه الركيزة عندنا كمسلمين وبين هذه الركيزة عند العلمانيين. أول هذه الركائز كما قلت المصدرية، مصدر تلقي أفكار التيار أو مصدرية التيار كما سماها ذاك الكاتب، أو يسمونه هم أيضا المصدرية، مصدر التلقي عند المسلمين الأصل في مصدر الطلاق كتاب الله عز وجل، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والآيات والأحاديث أكثر من أن تحصى في هذا الأمر. فمثلا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الذكر هنا يقول علماء التفسير السنة، أي وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي القرآن الكريم، ولعلهم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى بين أن المصدر الرئيسي الأساسي في تشريعاتنا كتاب الله أولا، ثم سنة نبينا ثانيا. يقول نبينا في الحديث الصحيح: تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. والله سبحانه وتعالى يحكي هذه الأمور على كل ما يخرج من فم محمد خاصا بالتشريعات صلى الله عليه وسلم. يقول عنه رب العزة عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لذلك جعل الله عز وجل دليل محبة الله سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجعل مخالفة أمره من الشر المستطير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمصدرياتنا، مصدر التلقي عندنا كتاب الله وسنة رسوله، وليس كتاب الله وسنة رسوله تفهم على حسب ما يريد. لأنه يخرج بعض العلمانيين الآن أو العلمانيين الآن فيتكلمون بنصوص من كتاب الله وبنصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إن خرجت من أفواههم نصوص من كتاب الله وسنة رسولهم أرادوا به باطل، ماذا نقول عنها؟ حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. ما نزل الآيات على مكانها وما نزل السنة على مكانها. وحسبنا أن الله عز وجل يعزينا دائما في كتابه عليهم، فيقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون. هم دائما يرفعون شعار من يصلح إذ لم أصلح أنا. فإذا تكلمت بالقرآن فأهلا بفهم القرآن، إذا تكلمت بالسنة فأهلا بفهم السنة. إذا كانت الآية مستقر على أنها من كتاب الله عز وجل، والحديث صحيح ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالفهم إذا اختلفنا في فهم الآية والنص النبوي لمن نرجع؟ اشترط أهل العلم عند المسلمين بالإجماع أن الكتاب والسنة يكون بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة يكون بفهم سلف الأمة، حتى لا يعلق بأذن أي شخص كائن من كان أن طالما أن فلان يتكلم بالقرآن يسمع له، أو فلان يتكلم بالسنة يسمع له. بل عند الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ليه يلعنه القرآن؟ رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ليه يلعنه القرآن؟ لماذا يلعنه؟ العلة لأنه يتلو القرآن فيستخدمه في غير ما وضع له من قبل رب العالمين. هذه مصدرياتنا. أما مصدرياتهم العلم، العلم، وعندهم العلم دليله العقل. فإن كان المصدر عندنا الوحي فالمصدر عندهم العقل. لما نتكلم بهذه الأسلوب هذه الطريقة، قد يقول قائل: أهم الذين يطلق عليهم بالإسلاميين هم لا يريدون إلا الرجعية والتخلف لأنهم يرفضون العقل؟ لا، بل كتابنا وسنة نبينا شرف العقل أيما تشريف، وبرزت آيات كثيرة جدا نسمع فيها: أفلا يتفكرون، أفلا تعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فيتدبروا، أفلم، كثير من النصوص القرآنية التي وردت لتذهب السامع إلى أنه وجب عليه أن يمعن عقله في أمور سمح له الله سبحانه وتعالى أن يمعن عقله فيها. ولهذا لما أمر الله عز وجل في آية الحج قائلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، محضا لكل من يقرأ هذه الآية أن يعلم أن الله ما أودع العقل إلا لتتفكر، إلا لتتدبر، إلا لتحكم الأمر وتعقله، لكن لا لتحكم على الأمر في قبولك إياه أو رفضك إياه. فالعقل ما كان في صدرك إلا لتتدبر به الأمور وتتعايش مع تنزيلات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تظن بعقلك الخرب أن العقل ما أودع في قلبك إلا لتقبل أو ترفض هذا الشرع، فهذا لا يقبل أو لا يقبل أبدا. فالله سبحانه وتعالى أودع العقل كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في الصدر وله اتصال بالدماغ. حتى أثبت العلم الحديث أن عقل الأمر ورباطه يكون في قلب الإنسان، وهذا مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث نعمان بن بشير حينما قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب المناط الأساسي للعقل، أودع فيه العقل لتتدبر به لا لتحكم به على شريعة الرحمن. فكيف يحكم عن طريق جزء من مخلوقات الله عن الله، عن كلام الله، عن سنة رسول الله؟ هل هذا يعقل؟ انظر للفارق. عندك وحي هو السبب الرئيس في مصدريتك لتلقي علمك، وعندك عقل هو السبب الرئيس في مصدريتك لتلقي العلم. هذا سيجرنا إلى باقي التسعة وباقي العشرة، التسعة الباقين، أنك ستعلم طالما أن المصدرية مصدرية عقل، إذن ستتفاوت هذه المصدرية من عقل إلى عقل، من إقرار إلى إقرار، هذا يقر أمر وهذا لا يقر أمر، بل يقر أمر آخر، هذا يفرض على الناس أمرا ويأتي آخر فيمحو هذا الذي فرض بالأمس ثم يأتي بجديد، وهذا هو الموجود الذي يجرنا إلى الركيزة الثانية، وهي تأليه الإنسان. تأليه الإنسان، هم يدعون أن الوجود الإنساني في حد ذاته سبب في التشريعات. إن كنا نوافق بدهيا أو في إطار هذا الكلام من الناحية التشريعية أو الشرعية، إلا أن نوافق على أن الإنسان هو السبب الرئيسي في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لما خاطب الملائكة قال: إني جاعل في الأرض خليفة. لما جعل الخليفة في الأرض آدم عليه السلام وذراريه إلى قيام الساعة، كتب الله على ذراري آدم الناس جميعا تعمير هذا الكون: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معنى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يفسر لام التعليل التي جاءت لتعارف، لأن التعارف بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، السبيل الوحيد في تشريعاتنا الزواج. فبين في آية الروم أن التشريع وضع مواكبا لعمارة الأرض: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن التشريعات نزلت على الأرض مواكبة أو مواكبة لنزول بني آدم على الأرض، أو نزول آدم على الأرض، أو لعمارة بني آدم للأرض، لأنه لا يتصور أن الإنسان يعمر الأرض ابتداء أولا ثم تأتي التشريعات بعد ذلك. لأن السؤال هنا: الفترة بين نزول التشريعات والتي تسبقها من وجود بني آدم على الأرض بأي شريعة سوسوا في الأرض أو سيسوا في الأرض أو أوجدوا في الأرض؟ إذن لابد لنا من وقفة في هذه الفترة. لكن ما هو مقر في شريعتنا أن الإنسان نزلت تشريعاته مع عمارته للأرض، حتى لا تترك فتكون الشريعة شريعة الغاب والسيادة تكون الأقوى. فإذا تصادمنا مع بعضنا البعض في أي شيء نقره، تقر أنت أمر وأقر أنا أمر، أي منا هو الذي سيحدد أن هذا الأمر الذي يسود؟ القوي، فتكون السيادة سيادة الأقوى، التي تسمى عند الشرعيين أو عند المسلمين بالسيادة سيادة الغاب. لهذا قلنا أن قضية تأليه الإنسان لا، لكن قضية وجود التشريعات مع الإنسان هذه ممكن نتفق فيها. هم جعلوا هذا التأليه ليقروا أمرا جديدا، أن الإنسان طالما أنه موجود هو الذي يضع تشريعاته بنفسه. وهذه نقطة نقف فيها سويا مع بعضنا البعض ولا برها سريعا. لو أني وجدت الآن فأوجدت لنفسي تشريعا، لو تعاملت مع غيري، ما غيري له الحق في نفس الأمر الذي لي، هو أيضا إنسان له حق وجود تشريع يخصه هو، تصادم تشريعه مع تشريعي، أي التشريعين سيقدم؟ تشريعي أم تشريعه؟ سنرجع إلى قضية شريعة الغاب. لذلك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أرحم بنا منا، أقرب إلينا من حبل الوريد، أولى بأن يقر لنا تشريعات سواء لأحمد، لمحمد، لفلان، لفلان، في مصر، في ليبيا، في أي مكان كان. واضع هذه التشريعات رب الأرض وما عليها، خالق الخلق جميعا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذن هم نظروا للإنسان على أنه إله يحق له أن يضع هذه التشريعات، إذ لم يكونوا مقرين بأن الإنسان إلها بلسان مقالهم، بفرضهم على أن الإنسان هو الذي يضع تشريع خاص به جعلوه إله. لذلك البعض يسموه هذا تأليه للإنسان، لأنه وضع تشريع، وضع شريعة، وضع أحكام، وضع طريقة يسيره عليها ويسير الضعيف الذي من تحته أيضا عليها، فنسميها في قالب واحد، نسميها تأليه الإنسان. كيف نظروا إلى الإنسان؟ نظروا إلى الإنسان نظرة دنيئة جدا، فقالوا الإنسان مادي بحت، مادي بحت. شريعتنا تقول أن الإنسان مادة وروح. الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يقول الإنسان مخلوق من جزئين، جزء قبضة من الطين، وجزء نفخة من الروح. إذا انجذب إلى الأرض، أي بالتعاملات الأرضية، التشريعات الأرضية، التشريعات الوضعية التي لا صلة لها بالسماوية، جذبه نصف الطين إلى الأرض. أما إذا تسامى في تشريعات ربه، طبق أوامر ربه، بعد عن نواهي ربه، انجذب إلى نصفه الأعلى الروح. ثم ضرب مثلا بآيات الوصايا العشر في سورة الأنعام، فقال إن الله تعالى لما أراد أن يذكر لنا الوصايا العشر قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا، والتعالي من التسامي، أي أن الإنسان لما ينفذ هذه الحرمات يبعد عنها ويجتنبها، يتسامى بهذه الفعلة، بفعله اجتناب المحرمات. أما إن فعل المحرمات جذبه النصف المادي إلى الأرض. تعالى انظر إلى هؤلاء العلمانيون أو العلمانيون الذين ينظرون على أن الإنسان مادة بحتة، مادة فقط، كل ما يريده يفعله سواء كان حرام أو حلال. أقول ما الفارق بينه وبين الحيوان؟ ما الفارق بينه وبين الحيوان؟ وهم يشيرون إلى الجزء الجنسي في الحيوان فقط، فقط، لأن الحيوان مفطور بجبلته لعبادة الله عز وجل، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أعرف عصفورا كان يسلم علي بمكة السلام عليك يا محمد. الحيوانات مفطورة بجبلتها لعبادة الله عز وجل، لكن القضية التي أودعها الله في الحيوان وهي قضية الجنسية المحضة ما وضعت في الحيوان إلا للتكاثر مسخرة للإنسان. هم شابهوا الإنسان في ماديته بهذه الجزئية فقط، وتركوا ما فيه من خصائص الحيوان. أتذكر مرة امرأة فرنسية، فريسوفة فرنسية، جاءت إلى مصر في الخمسينيات ورأت أن السبة الرئيسة عند المصريين أنذاك، معذرة في اللفظ، يبني كذا، ويسب الإنسان بأمه أو أبيه بلفظ الحمار، فأبوك مثلا حمار أو أمك حمارة هكذا. استغربت المرأة استغرابا شديدا، لمن حمار بالذات؟ فذهبت إلى بلدها وجمعت 40 حمارا وجلست معها في فيلتها في بيتها مع كل حمار ليلة من أول اليوم إلى آخر اليوم تراقب عمل الحمار، فكتبت كتابا هو مطبوع ذكر فيه هذه القصة، اسمه أنا حمار، هكذا ذكرت، لأنها تقول في فلسفة بسيطة إن الحمار على أخلاق ترفع عنها الإنسان، وصدقت. لو درست حياة الحيوان، وحياة الحيوان عندنا في كتابين من كتب أهل العلم سلفا، كتاب الحيوان للجاحظ في 10 مجلدات، أو كتاب الحيوان للدميري الكبرى والوسطى والصغرى في 6 مجلدات، سترى أن هناك من الصفات المادية للحيوان يترفع عن أن يعملها كثير من بني آدم الآن. حتى قال بعض الأشياخ حديثا إن الشهوة الحيوانية تعداها بني آدم فلم يفعلها، فالحيوان عادة ما يجامع أنثاه في ستر من غيره، والإنسان يفضح نفسه في جماعه حتى مع زوجته، لأن فطرة تجاوزت المرحلة الحيوانية. المادية لما نظروا إليها أصلوها عند الناس على أنها مادية بحتة، كل ما يحتاجه الإنسان كمادة يفعله. هل هناك رابط؟ قالوا لا، لا يوجد رابط، فأباحوا كل ما هو حرم نتيجة الروح الملتصقة بهذه المادة. فكل ما كان مجانبا أو مساويا لهذه المادة من تعاليم إسلامية، من أخلاق إنسانية، من أمور إنسانية، نحوها جانبا، وقالوا أن مادية الإنسان تفرض علينا أن يفعل ما يتاح له فعله ولا ينظر لما سواه أبدا. هذا أيضا يجرنا إلى ركيزة الرابعة، وهي الدنيوية. طالما أن الإنسان مادة فقط، إذا الدنيا هي الأصل. ما كان مجعولا في دنياه تحقيقا لحياته هي الأصل. فبدأ يؤصل لنا تأصيلا غريبا، يقولون لنا إن الإنسان سيعيش فترة من الدهر، إن أراد في هذه الفترة أن يعيش سعيدا فيعيش بكل ما يرتاح إلى معيشته فيه. فبدأوا يؤصلون لنا ما تريد فعله افعله، ما تريد فعله افعله، على ما سبق من تأصيل ومن ركائز عندهم. قالوا لنا يباح للإنسان كل شيء في نظرة عامة. نقول لهم في شريعتنا هل لا تموت أبدا؟ نقول كما قال عليا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالإنسان لابد أن يجمع بين الاثنين، لأن نبينا فيما صح عنه قال أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وذهب. فالدنيا ما هي إلا وسيلة، إما أن يؤدى بواسطتها الإنسان إلى النار، أو يؤدى الإنسان بواسطتها إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما هي إلا سلم تخرج به من الدنيا إلى هنا أو إلى هناك. أما أنك تعيش في الدنيا أبدا، تنتقي ما يباح لك فقط أبدا، إذن شريعة الغاب هي الأصل. هذا جعلهم يضعون ركيزة خامسة سموها الوضعية. لما الإنسان يكون مادة يعيش في الدنيا كما يحب وكما يريد وكما وكما، بدأوا يضعوا لأنفسهم قوانين وأحكام تساعد على هذا الأمر. تساعد على هذا الأمر لماذا؟ لأن الأصل عند الإنسان أنه يعيش في هذه الدنيا دون أن يلتفت لغيره ودون أن يلتفت لربه، فيقرر شرعة جديدة ومنهاجا جديدا وشريعة جديدا، بل ودين جديد يضعه أمام عينه، يسن له قوانين وأنظم وقواعد سميت بعد ذلك بالقوانين الوضعية. وكما يسمى عند أهل القانون أن الأب الروحي للقوانين الوضعية فرنسا، لأن هذه أول دولة حكمت التيار العلماني تيار سياسي يحكم البلاد، فأخرجته من تيار الثورة على الدين إلى تيار وضعي يحكم الناس، فوضعت هذه البلاد أنظم وقواعد تسوس الناس وضعية على حسب حالهم في دنياهم الآن. والغريب أنا أرى أن فرنسا على قمتها في هذا التيار، إلا أنها تأخذ من المسلمين ما يصلح لدنياهم ولا تترك المسلمين يأخذوا دينهم لدنياهم ولدينهم. فنرى مثلا في جامعة السوربون في فرنسا أكبر قاعة دراسية على مستوى العالم تسمى بقاعة الإمام محمد بن الحسن الشيباني. لماذا؟ لأن هذا الرجل هو أول من أرسى القانون الدولي، قواعد القانون بين الدول وبعضها، في كتابه الموسوم بالسير الكبير. هذا الرجل هو من أئمتنا، من أئمة الفقه، أئمة المسلمين، الصاحب الثاني لأبي حنيفة النعمان. فالمعلوم أن لأبي حنيفة أصحاب أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الصاحب الثاني. هذا الرجل كتب هذا الكتاب وأرسى فيه قواعد القانون الدولي. أخذوا من هذا الكتاب هذا القانون وجعلوه مواد قانونية عندهم، نظموا بها علاقة فرنسا بغيرها. تعال إلى أي دولة إسلامية عربية سلها عن القانون الذي تأخذه، ستجد قانون روماني من قانون فرنسا، قانون ألماني، قانون هندوسي، طب قانون إسلامي، شريعة إسلامية. لو أخذت من فرنسا هذا القانون أين تجده؟ لما كانت فرنسا في المؤتمر الدولي الذي يصنع كل عام، فكان سنة 1943 تقريبا مؤتمر القانون الدولي في نيودلهي بالهند، ليختاروا من ضمن هذه التشريعات شريعة يسيرون عليها، فاختاروا قانون محمد. الذي اختار قانون محمد مقرر المؤتمر وكان صليبي فرنسي علماني، لكنه وجد في هذا القانون ما يلمس حاجة أهل فرنسا، فأخذ منه. إلى الآن يأخذون من قانون الأحوال الشخصية، يأخذون منه أمور كثيرة جدا تطبق عندهم في فرنسا، لكن المسلمين لا. العلمانيون خارج فرنسا، العلمانيون في بلاد المسلمين، رفضوا أن يأخذوا أي شيء من كتاب الله ومن سنة رسوله. كما قلنا في الحلقة الماضية، التيار العلماني عندنا تيار لا ديني، الهدف الرئيسي له هو حصر الدين في قلوب أهله، أو حصر الدين في دور العبادة. الدين لا يخرج من قلبك ولا يخرج من مسجدك، أي تعامل خارج المسجد يكون الوضعية الدنيوية المادية التي نعيش فيها، أي أمور عبادية تكون داخل المسجد أو تكون في قلبك، فأنت مسلم بينك وبين ربك، لا علاقة لنا بإسلامك ولا علاقة لنا بدينك. رفضوا العلمانيون في شتى بلاد المسلمين أن يكون لهم صلة من قريب أو من بعيد بهذا الأمر. تعال هنا سؤال، الوضعية هذه قد تحتم أن تغير من وقت لآخر، لأن الناس تختلف. المادة اليوم هو الذي وضع تشريعاته، لما أقول له غدا لو مات هذا الشخص أليس من المسلم به البدهيا أن الذي سيأتي غدا سيفعل ما فعله بالأمس؟ نعم، وكان. ولذلك دخلنا إلى ركيزة سادسة نسميها عدم ثبات الحال. عدم ثبات الحال في ديننا، نقول شريعتنا تنقسم إلى ثوابت ومتغيرات. المتغيرات تتغير بتغير الحال والمكان والأشخاص والعوائد والتقاليد، كل هذا يغير من أحكام الدين، من فتاوى الدين. أما الثوابت، ثوابت من نزول الوحي إلى فترة النبوة، فترة الخلافة الراشدة، ما بعد الخلافة الراشدة إلى الآن، هي ثوابت. أحكام العقائد، الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، كحرمة الزنا وحرمة السرقة وحرمة الربا وإباحة البيع وحرمة الدم وحرمة الخنزير، هذه أحكام قطعية معلومة من الدين بالضرورة، مجرد أن تقرأ كتاب الله عز وجل تعلمها. فرائض الدين الركنية، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، المعروف بالنهي عن المنكر، هذه كلها أمور ثابتة ثبوتا قطعيا، لا مجال فيها لتغييرها ولا لتبديلها. مقاصد الدين، غايات ديننا، ما من حكم في دين الإسلام إلا ونزل ليحفظ لنا أحد هذه الخمسة: النفس والدين والمال والنسل والعقل. هذه الخمسة نسميها المقاصد الخمسة، حتى سماها بعض أهل العلم سلفا بالجواهر الخمسة، لأن الجوهرة حقيق بها أن تحتفظ، أن تقتنى، هذه الخمس هي الأساس. أيضا خامس هذه الثوابت القيم الأخلاقية، الأخلاقيات، الأخلاق التي عليها المسلمون، التي جاء النبي ليتممها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق التي كان عليها كفار مكة، فجاء النبي ليزيدها ليتممها. كان كفار مكة على أخلاق رفضها كثير من الناس اليوم. فنقول أن أي حكم يدخل في هذه الخمسة ثابت، لا يتغير ولن يتغير اليوم وبالأمس وغدا إلى قيام الساعة. أما عندهم الوضعية التي نتجت من الدنيوية التي كان السبيل فيها المادية لتأليه الإنسان حكمت عليهم بعدم ثبات حالهم، فما أقروه بالأمس يغيروه اليوم، وما أقروه اليوم يغيروه بالأمس يغيروه غدا وهكذا، لأنهم إذا أقروا قرارا اليوم قد يصلح الآن يطبق اليوم، لكن غدا قد لا يصلح يتصادم مع مصالح الناس على حد تعبيرهم إن كانت فيها مصالح، فهذا التصادم جعل عندهم علة في تغيير هذا الحال، فالحال عندهم لم يثبت. أيضا أحد ركائزهم الولاء، والولاء من الركائز الهامة جدا عندهم، بل قال أحدهم أحد العلمانيين الغربيون يقول إن الولاء عندنا سبيل لمعرفة نتيجة هذا الفكر صلح أم لا، فإذا صلح الولاء صلح الفكر بين الناس، وإذا فسد الولاء فسد الفكر بين الناس. الولاء هو المحبة، الولاء محبة، ومنها كلمة الولي، والولي في اللغة العربية هو من تولاه الله بمحبته، ومنه حديث البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عندنا في شريعتنا الولاء سبيله الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي في مسند أحمد إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن توالي في الله وأن تبغض في الله. ولهذا خرجت من هذا الحديث عقيدة أهل السنة والجماعة عند المسلمين أن الإنسان يحب بقدر ما فيه من طاعة لله، ويكره ويبغض بقدر ما فيه من معصية لله. ومثل أهل العلم مثلا بقولهم إن الله يحب المرء تبعيا بحبه في الجنة، ويبغض المرء لبغضه في النار، وكلاهما مخلوقات الله عز وجل. فأمرنا أن يكون ولاؤنا للمسلمين محبة بقدر ما فيه من طاعة، وبراءنا منهم بقدر ما فيه من معصية. عندهم ولاؤهم يتمثل في شعارات وطنية مرة، انتماء مرة، بلادنا مرة، قومية عربية عروبة مرة. انظر لأي أمر هتجد أن خلاف الله سبحانه وتعالى. بدلوا هذا الولاء وهذه المحبة بعد أن كانت محبة لله عز وجل خالصة، أصبحت محبة خالصة للوطن، محبة خالصة للانتماء، محبة خالصة للقوميات العربية، رغم أنهم لو أقروا بمحبة الله عز وجل كل هذه الأمور ستأتي بيانا، لأن نبينا يقول من مات دون أرضه فهو شهيد. فكيف تكون محبة الأرض الوطن الذي يعيش فيه الإنسان تابعة في ميزان الإنسان على قدر محبته تكون ميزانه في شهادة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هم بدلوها بالكلية، وجود الله عز وجل عندهم غائب، هذا لا وجود له. لكن الأصل أن الإنسان يكون ولاءه لا لدينه، فتمايع الدين، تمايع النصارى مع اليهود مع البهائي مع الهندوسي مع المسلم، كله مع بعض. حتى قالوا كما قلنا في الحلقة قبل الماضية عن الفكر الإبراهيمي أن الفكر الإبراهيمي يجمع كل الديانات التي جاءت مع الرسل، وهذا كذب وافتراء على نبي الله ورسوله إبراهيم عليه السلام وأنبياء ورسل الله صلوات الله عليهم جميعا. فهذا الولاء كان عندهم من الأمور التي كما قال قائلهم نتيجته إن صلح هذا الفكر وهذا التيار بين الناس كان نتيجة هذا الصلاح بروز الولاء، معرفة الولاء. أيضا من الركائز المهمة جدا عندهم، وهي ركيزة الثامنة تقريبا، الإباحية. والإباحية ضد الأخلاقية، هي كما يعرفها العلماء اللا أخلاقية، هي عمل كل عمل غير أخلاقي. الأخلاق طابع، الخلق طابع يخرج من الإنسان عندما يتعرض إلى إخراجه دون أن يفكر أي يخرجه أم لا يخرجه. والخلق دائما الحسن فضيلة بين رذيلتين، خلق حسن فضيلة بين رذيلتين. الشجاعة مثلا نقول الشجاعة خلق حسن فضيلة بين الإقدام والتهور وبين الجبن. فأي خلق حسن هو فضيلة بين رذيلتين، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وسطية هذا الدين تمثلت في قيمه الأخلاقية التي جعلت من ثوابت هذا الدين التي لم ولن تتغير إلى قيام الساعة. بل ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كفار مكة كان عندهم من الشيم والأخلاق ما ترفع عنه أسياد العلمانية الآن. كفار مكة عندهم من الأخلاق ما ترفع عنه كثير من الناس، بل أسياد الناس اليوم. الإباحية النهاردة أصبحت دين بين الناس، أصبح ديدا كثير من الناس بزعم الحرية. يقولون ألا يكون لكل إنسان حرية خاصة به؟ فهم قدموا الحريات الشخصية على الحريات العامة، عندهم يقسمون بين الحريات حرية عامة وحرية خاصة. فقالوا الحرية الخاصة عندي تقدم على أي حرية؟ نعم، إن فرضنا جدلا صحة ما تقول، لو حريتك الخاصة هذه تصادمت مع حرية خاصة لشخص آخر، ألا يرجعنا هذا إلى عهد الغابة؟ في إنجلترا لما أرادوا أن يقروا فكر الليبرالي الذي يقوم على قضية الحريات في الأربعينيات، خرج لنا الأدب بمثل، والمثل عند الإنجليز في علم الأدب عبارة عن قصة قصيرة ليس كالمثل عند العرب، هو جملة صغيرة. فالقصة تقول جلس اثنان في حديقة، فقام أحدهما بفرض ذراعيه فأطرق بيده أنف من بجواره في الحديقة. فالحوار، قال الرجل صاحب الأنف المخبوطة انتبه. فقال الرجل هذه حرية يدي. فقال صاحب الأنف حرية يدك تنتهي حيث تبدأ حرية أنفي. فرفضوا فكر الحريات وقالوا لا حريات مطلقة، بل حريات مقيدة، وهذا كما في ديننا. فالإنسان المسلم إن كان دينه إسلام صحيح، فالإسلام هو الاستسلام التام لصاحب هذا الدين لله رب العالمين. الاستسلام في أوامره، الاستسلام في نواهيه، الاستسلام في أمره، الاستسلام في اجتناب ما نهى عنه. فلا يدعي إنسان أنه حر حرية مطلقة في دين الله عز وجل، بل وعند أهل العقل قالوا إن الحريات ليست مطلقة، لابد أن تكون مقيدة، لأننا في مجتمع واحد، والمجتمع لا يسمى مجتمعا إلا إذا اجتمع فيه الناس. فاجتماع الناس يفرض على الناس التعامل، التعامل بين الناس يفرض عليهم بدهيا أن الإنسان مرة يقيم ما يريد ومرة يقيم غيره ما يريد. إن كان في أنظم وقواعد وقوانين تسوس الناس سميناها سياسة الناس، وإن كان في أنظم وقواعد تشريعات الناس سميناها شريعة الناس. على أي حال من الأحوال لابد من قواعد تنظم هذه الحريات. عند العلمانيين لا، فالعلمانيون أبوا أن يكون هناك قيود، فقالوا أن الإباحية عندنا مطلقة، لأن الإباحية هذه دليل على الحرية. وهذا إنما ينم على ما أصل عندهم من قبل، قلنا تأليه الإنسان، مادية الإنسان، دنيوية الإنسان، هذه أمور كلها تفيد بأن الإنسان حر. إن كان الإنسان في فترة من الفترات يكون إله، يضع لنفسه تشريع ويضع ويسن لنفسه قوانين ويضع لنفسه تشريعات، هذا يصلح هذا لا يصلح، حتى إن عرض عليه آيات من كتاب الله يردها ولا يتقدم بها ويرفضها تماما، لأنه تعدى حدوده مع الله عز وجل، فأصبح طاغوتا كما سماه الله عز وجل. فالطاغوت هو من تجاوز حده مع الله. حكى الله عز وجل عن الطاغية لما طغى الماء، قال إنا لما طغى الماء، أي تجاوز عن حده، في سفينة نوح حملناكم في الجارية. فالطاغوت هو ما تجاوز حده، ويتجاوز حده أعظم هذا التجاوز أن يدعي لنفسه إله، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. وبالتبعية كانت النتيجة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فوصف الله قومه قائلا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالإباحية هي لا أخلاقية مطلقة، زعما منهم أنها حرية، ولكن هذه الإباحية المطلقة يرفضها الغرب الآن. الغرب الآن نسمع منذ تقريبا 7 أو 8 أشهر أن كاليفورنيا، عمدة كاليفورنيا، يخرج قرارا على أن ستفصل بين البنين والبنات من سن 11 في الدراسة. من سن 11 سنة حيفصل بين البنين والبنات، كما جاء في جريدة نيويورك تايمز. أثبتت هذا الكلام لأن نسبة الاغتصاب ومشاكل هذه الأمور الإباحية بمعنى أدق أو بمعنى عفيف أكثر من هذا. لكن لما نسمع في بلاد المسلمين من هذه المدارس الأجنبية التي ما هي إلا مدارس تبشيرية، فنسمع مرة في مدرسة، أنا أعف لساني من ذكر اسمها، أن فيها نسبة حوامل عدت إلى 14% ونسبة اغتصاب عدت إلى 64%. هذه كان تقرير في جريدة الأخبار المصرية عن هذه المدرسة. لماذا؟ لأننا نتمسك بالإباحية على أنها حرية، والغرب الذي صدر لنا هذا التيار يرفض الإباحية لأنها رأى أن هذه الإباحية تضر بالمجتمع وتضر بالناس. فإن كان من الصالح العام أن نرفض الإباحية فنرفضها تماما. ركيزة تاسعة عندهم التفاضل بين الناس. نحن عندنا في ديننا لا تفاضل بين الناس، بل إن الله عز وجل قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هو الميزان، التقوى والميزان في التفضيل بين الناس. لذلك يقول نبينا: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. عندهم التفاضل بالمال والجاه والسلطان. فإن كنت صاحب مال كن على قمة الجبل، صاحب جاه كن على قمة الجبل، صاحب سلطان كن على قمة الجبل. وهذا مما أصله الفكر الليبرالي بكلمة العدالة الاجتماعية التي تسمى عندهم بالبقاء الطبقي، الغني غنيا والفقير فقيرا. لماذا؟ لأن الفقير يظل طوال عمره خادما لسيده والغني. فهم يفاضلون بين الناس بهذه الأمور، بالغنى، بالجاه، بالسلطان، بالرياسة، بالمكانة بين الناس، وأي ميزان آخر يرفض ولا تفاضل عندهم. لو لمست أحدهم ستجد أن هذه الأمور مقرة عندهم. أصحاب المال ينظر إليهم ويشار إليهم بالبنان، أصحاب الجاه والسلطان كذلك. أما من لا يمتلك أحد هذه الأمور فلا ينظر إليه البتة. لهذا كانت الركيزة الأخيرة والعاشرة الإنسانية والضمير. الضمير هو الأمر الباعث عند المسلمين على سلامة قلب الإنسان، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تكون السلامة إلا بمجاورة كتاب الله وسنة رسوله، فيكون ضمير الإنسان دائما على يقظة بما يأمر به الكتاب وتأمر به السنة، وبما ينهى عنه الكتاب وتنهى عنه السنة. أما عندهم فلا ضمير أصلا، لأن القيم الأخلاقية عندهم لا أقول محصورة لكن أقول معدومة. فلما انعدمت القيم الأخلاقية وذهبوا إلى الإنسان على أنه حيوان، حيوان محض في مادياته، ما أراده يفعله، وقت ما يريد يفعل، كيف ما يريد يفعل، فمات ضميره. فكان يتوقع منهم أي شيء. تسمع منهم كلاما كثيرا جدا ونستغرب كيف فعل هذه الأمور وكيف تسنى له أن يفعل هذه الأمور، بل ما فعل هذه الأمور لموت هذا الباعث لصلاحه، الباعث لسلامة قلبه، الباعث لسلامة حياته كلها، وهو ضميره. فلذلك دائما نقول: الإنسان والضمير، ما أعلي هذا الأمر في الإنسان إلا بكتاب الله وسنة رسوله، إلا بالشريعة التي حضت الإنسان عندما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب هنا إذا كان مجانبا لكل هذه التيارات وملاصقا لكتاب الله وسنة رسوله. ألم يقل نبينا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سلامة القلب سلامة للضمير. إخواني وأخواتي، إن هذه الركائز العشرة كما قلت لكم، إن لم يصرحوا بها أو صرح بها بعضهم كما ذكرت في بعض الصحف والمجلات، ولم يتفق معه البعض الآخر ظاهرا في تسميتها بهذه المسميات أو بهذه الأسماء، إلا أن مسميات هذه العشرة موجودة بينهم في مجتمعاتهم. لو نظرت إلى نظامنا البائد السابق لأنه كان ينتهج نهج العلمانية نهجا صريحا، ستجد أن هذه الأمور العشرة هي سمات بارزة لهذا النظام. لذلك النظام الذي بأد ونسأل الله عز وجل ألا يعود مثله مرة أخرى، كانت هذه العشرة موجودة بينهم، محصورة بينهم، مفعلة بينهم، وإن لم يتكلموا بها. هذا الفكر من الأفكار التي تساعد على هدم هذا الدين، تساعد على بعد الإنسان عن دينه، بعد الإنسان عن فطرته. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو يمجسانه أو ينصراني، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل هي يكون فيها نقص؟ هذه الأمور لابد أن يعلم الإنسان أنها تبعد الإنسان عن الفطرة السليمة التي ينبثق منها أمور ما أنزل الله بها من سلطان. هذا، وسنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة عن تيار جديد هو من نتائج هذا التيار، يسمونه أهله وأصحابه بتيار القومية العربية. سيكون هذا محور كلامنا إن شاء الله وقدر يوم الخميس المقبل إن قدر الله لنا البقاء أحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله في القلب ترى في كل